اللهم صل على محمد. التقابل وأقسامه بعد أن انتهى المصنف من الحمل والهوهوية اللذين تقدم الكلام عنهما، أراد أن يشرع في البحث عن التقابل بما هو من عوارض الغيرية. وعرف التقابل بأنه تباين بين شيئين متحدين في الزمان والجهة والإضافة وما إلى ذلك من الوحدات المعتبرة، يتعاقبان ذلك الشيئان على محل واحد، هما متباينان ويتعاقبان على محل واحد، لكن هذا التباين يشترط فيه خصوصية خاصة، وهو أن هذين الشيئين لا يجتمعان في زمان واحد مع وحدة الجهة والإضافة والموضوع وما إلى ذلك مما يعتبر في كتاب المنطق. فمثلا المتضادان شيئان متباينان يتعاقبان على موضوع واحد لا يجتمعان، العدم والملكة كذلك، شيئان أو شيء، يعني طبعا شيئان بنحو التسامح لأن العدم ليس بشيء، هو أمران وجودي وعدمي، والتناقض أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان إما مطلقا أو بلحاظ موضوع معين. والإضافي المضافان أو الإضافيان مثلا أمران وجوديان لا يجتمعان في شيء واحد على موضوع من جهة واحدة في زمن واحد، نعم هذان لا يتعاقبان على موضوع واحد لكن يشتركان في مورد، بمعنى أنه إذا كان أحدهما أخان فهذا أخ معه، لأن خصوصية المضافين أن يعقلا معان، ولذلك يقال عنهما أنهما نسبة متكررة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التطبيق. الواقع ليس هناك مطلب في هذا الدرس غير ما تقدم في المنطق إلا بعض النكات التي نشير إليها بنحو العجالة. النكتة الأولى ما تتعلق بالتناقض. التناقض هو عبارة عن أمرين وجوديا وعدميا لا يجتمعان في موضوع واحد في زمن واحد من جهة واحدة، وحقيقة التناقض إنما تكون بين السلب والإيجاب في التصورات وبين الوجود والعدم في الخارج، بمعنى أن التناقض حقيقة إنما هو بين الوجود والعدم، ففي الخارج وجود الشيء يناقض عدم الشيء، وكما أن وجود الشيء مخصوص بذلك الشيء فالعدم الذي يناقضه مخصوص به، فوجود زيد لا يناقضه عدم عمرو، ووجود الجدار لا يناقضه عدم زيد، وإنما الذي يناقض وجود زيد عدم زيد، والذي يناقض وجود الجدار عدم الجدار، لذلك لا يصح أن يقال إن بين وجود الملزوم وعدم اللازم تناقض، بل الصحيح أن يقال بينهما تناف، وهذا التنافي بالعراض وليس بينهما تناقض، لأن عدم اللازم مناقض لوجود اللازم لا لوجود الملزوم. هذا بالنسبة إلى الخارج. وأما بالنسبة إلى الذهن فكذلك، لما كان التناقض مخصوصا بالوجود والعدم فلا معنى للتناقض بين صورتين وتصورين، لأن كل منهما وجود والوجود لا يناقض الوجود، وإنما يباينه، والتباين شيء والتناقض شيء آخر. بل الذي يناقض وجود الصورة في الذهن عدم الصورة، وأما تصور عدم الشيء فليس بمناقض لصورة وجود الشيء. فمثلا تصور زيد، ما الذي يناقضه؟ عدم تصور زيد. وأما تصور عدم زيد فهذا لا يناقض تصور زيد، إذ صورة العدم موجودة وصورة الوجود موجودة، وليس هناك تناقض بين هاتين الصورتين. فالتناقض لا يتصور في باب التصورات، لا يوجد عندنا تصوران متناقضان، بل التناقض بين وجود الصورة وأصل عدم الصورة. أما التصديقات فإنه يمكن أن يتصور التناقض فيها بنحاض النسبة، كما لو قلت زيد قائم وتصورت زيد ليس بقائم، وحيث إن القضية تتركب من تصورات تندرج تحت المفردات، فإن هذه القضية لا يكون التناقض بينها وبين ما عداها بلحاظ مفرداتها، بل يكون التناقض بينها وبين ما عداها بلحاظ أصل النسبة فيها. عندما تقول زيد قائم فأنت تحكم، وعندما تقول زيد ليس بقائم فأنت تسلب الحكم. فسلب الحكم هو رفع للحكم، ورفع الحكم مناقض للحكم. إذن يكون التناقض حقيقة بين السلب والإيجاب، باعتبار أن الإيجاب وجود والسلب عدم، والوجود يناقض العدم. نعم، تصور القضية كتصور المفرد لا يناقضه تصور قضية أخرى، لذلك يجتمع الموجب مع السالب في الذهن الواحد للشخص الواحد، لكن لا يمكن الجمع بين الحكم الإيجابي والحكم السلبي في القضيتين في آن واحد عند زمان واحد عند شخص حاكم واحد، هذا لا معنى له. إذن التناقض لا يكون في الذهن إلا في القضايا، ولا يكون في الخارج إلا بلحاظ الوجود والعدم. هذا بالنسبة إلى التناقض. وأما بالنسبة إلى العدم والملكة، فالعدم والملكة في الواقع قسم خاص من التناقض، بمعنى أن الملكة موجود، أمر موجود، والعدم في باب العدم والملكة هو العدم المضاف إلى تلك الملكة لا العدم مطلقا. فمثلا أنت تقول وجود زيد يناقضه عدم زيد، فإذا لاحظت العدم مطلقا يكون هذا تناقض. أما إذا لاحظت العدم مقيدا، قلت أريد عدما مقيدا بأنه مضاف إلى زيد، هذا العدم يكون عدم خاص. هذا العدم الخاص ليس مناقضا لزيد، وإن كان من لوازم مناقض زيد. فعدم الملكة هو عدم خاص، عدم خاص خصوصيته أنه مضاف إلى معدوم خاص وثابت لموضوع خاص، ففيه تحصص من جهة الموضوع ومن جهة المضاف إليه. فأنت تقول مثلا العمى ما هو؟ عدم البصر. لكن مو عدم البصر مطلقا حتى في الغرفة، بل العمى عدم البصر فقد قيدته بالبصر لا عدم السمع. عدم البصر في من شأنه أن يبصر، فقيدته بلحاظ موضوعه بخصوصية خاصة وهي وجود القابلية في الموضوع. تلك القابلية إذا قارنها عدم سمي ذلك العدم عمى. إذن أنت تريد بالعمى حصة خاصة من العدم، والحصة الخاصة من العدم وإن كانت بتلك التخصيص تخرج عن دائرة التناقض، إلا أنها بلحاظ أن ذاتها عين العدم تكون مناقضة، رحمكم الله. لذلك يكون هناك تقابل بين الملكة وعدمها، فالبصر يقابله العمى ولا يجتمعان في زمان واحد في شخص واحد من جهة واحدة. ثم إن هذه الملكة تارة تضاف إلى نفس الشخص، كما لو قيل زيد أمرد وأريد بالمرودة أنه الآن أمرد لكنه في شخصيته قابلية للالتحاء ولو بعد سنتين. وتارة تلاحظ بحسب النوع، بمعنى أن هذا زيد أمرد حتى بعد بلوغه لأنه ليس فيه قابلية الالتحاء، لكنه بحسب نوعه قابل للالتحاء. وتارة تلحظ القابلية بلحاظ بحسب الجنس، كما في العقرب يقال أن العقرب لا يوجد له عينان ولا يبصر، وإن قيل يعني كما ينقل بعض المحشين للمنظومة أنه في كتاب الدميري أن عيني العقرب في ظهره، لكن هذا مو ثابت. عموما العقرب بناء على ما ينقل ليس له بصر، مع أنه من الحيوان والحيوان قابل للأبصار. إذن القابلية التي قيد بها موضوع الملكة تارة تكون قابلية شخصية، تارة تكون قابلية جنسية، تارة تكون قابلية نوعية، وهذا اختلاف في الاصطلاح لا يؤدي إلى اختلاف أصل المطلب. هذا بالنسبة إلى عدم الملكة. وأما التضاد، فالتضاد هو عبارة عن أمرين وجوديين كالسواد والبياض، فإن الوجود والعدم أو العمى والبصر أحدهما وجودي وهو الوجود والبصر، والآخر عدمي وهو العمى والعدم. وأما السواد والبياض فكل منهما يكون محموم موضوعا لمفهوم الموجود، فهما أمران وجوديان إلا أنهما لا يجتمعان في موضوع واحد، فلا يقال عن الشيء الواحد في الزمان الواحد من جهة واحدة أنه أبيض وأسود معا. لكن وقع خلاف بين المحققين أن التضاد يشترط فيه وقوع غاية الخلاف بين المتضادين، ولازم هذا أن لا يكون للبياض ضد إلا السواد، أو أنه لا يشترط وقوع غاية الخلاف بين الضدين، فكما يكون السواد ضد البياض كذلك الحمرة والزرقة والخضرة والصفرة وأمثال ذلك. هنا خلاف بين المحققين. ويترتب على هذا الكلام أنه إذا قلنا بأنه يشترط وقوع غاية الخلاف بين الضدين اختص التضاد بباب الأعراض واختص ببعضها بعد، فمثلا لا يوجد تضاد بين الاثنين والمئة ألف لأنه لا يوجد غاية الخلاف بين هذين الاثنين، إذ الاثنين كما تخالف المئة ألف تخالف المئة ألف واحد، أي أنك تزيد على العدد الكبير واحدا فيتسع شقة الخلاف، وبالتالي لا يكون هذا الموجود هو غاية الخلاف. لذلك لا يوجد تضاد بين الأعداد لأن كل عددين يمكن أن يتصور الخلاف أبعد منهما مما بينهما إلى لا النهاية على قول الشيخ بالمعنى اللايق فيه. وإن قلنا بأنه لا يشترط وقوع غاية الخلاف يلزم من ذلك، يترتب على ذلك أن تكون الصور الجوهرية متضادة بلحاظ المادة الواحدة، فمثلا بين زيد وعمر تضاد لا بما هما جوهران نوعان مستقلان، بل بما هما صورتان في مادة، بمعنى أن صورة زيد وصورة عمر لا يمكن أن تجتمعا في محل واحد وهو المادة، فإن لم نشترط غاية الخلاف انطبق عليهما حد التضاد، سورة زيد وسورة عامر أمران وجودية يتعاقبان على محل واحد وهو المادة، لا يجتمعان في زمان واحد من جهة واحدة، وليس بينهما غاية الخلاف، إذن هما ضدان، وهذا مطلب علمي لا يترتب عليه أثر أيضا. هذا بالنسبة إلى الضدين. وأما بالنسبة إلى المتضايفين، الحمر والبياض ولا الأحمر والأبيض، يعني طبعا الأحمر والأبيض معاني انتزاعية اعتبارية لا يتحقق بينها تضاد، لأن التضاد في الوجودات الخارجية. وأما بلحاظ الحمر والبياض فإن بينهما اختلافا، حتى على القول بأن الحمر بسيطة والبياض بسيط، لكن بينهما اختلاف وليس بينهما تضاد. طبعا الاختلاف لا يعني جواز الاجتماع. لا، سلبنا الحكم، ما حكمنا على زيد بأنه ليس بقائم، وإلا تكون موجبة معدولة المحمول، والموجبة المعدولة المحمول ترجع في الحقيقة إلى السالب ومحصلة المحمول. عموما خصوصيات المتقابلين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما العدم والملكة فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان يوجدان معا ويتعقلان معا، ولا يمكن تصور أحدهما بدون تصور الآخر. ويعرف ذلك أو قل يمثل لذلك بمثل الأخ والأخ أو الأب والابن. الأب والابن لا يتصور الأب فيهما إلا مع تصور ابنه، يعني مثلا أنت إذا قلت زيد أبون فلا بد أن تتصور له ابنا حتى يكون أبا بلحاظه، وذلك الابن لا يكون ابنا حتى يكون له أب يصدق عليه الابن بلحاظه. إذن حقيقة الأبوة عبارة عن نسبة الذات إلى ذات أخرى تكون منسوبة إليه بنسبة أخرى، فتكون هناك نسبتان متعقلتان ومعقولتان معا، لا يمكن استقلال الذهن بالنظر إلى أحدى النسبتين دون الأخرى، لا يمكن للعقل أن يصدق بأن هذا أخون ما لم يلحظ له أخا، ولا أن يصدق بأن هذا أبون ما لم يحظ له ابنا، فإذن يكون الالتفات إلى الأبوة والبنوة في آن واحد بل في مرتبة واحدة، كما هو شأن برهان التضايف الذي تقدم في مسألة الوجود الذهني. نعم، السبزواري رحمه الله تعالى هناك قال أن الشرط أن يكون زمان معقولية إحدى النسبتين زمان معقولية النسبة الأخرى، أما أن تكون إحدى النسبتين ثابتة مع النسبة الأخرى في نفس المرتبة فهذا ممنوع، بدليل أن العلية قائمة بذات العلة والمعلولية قائمة بذات المعلول وهما مختلفتان في المرتبة. فإذن الشرط أن لا يكون تصور نسبة العلية إلا في زمان تصور نسبة المعلولية، وأما المرتبة فإنها ليست كذلك. هناك بحث بينهم يتعرضون له في ذلك الدرس بلحاظ الوجود الذهني. نعم، بلحاظ الوجود الذهني في الخارج، طبعا حتى في الخارج لا يوجدان معا، يقولان أن متضايفان متكافئان قوة وفعلا خارجا وذهنا، إن وجد أحدهما خارجا فلا بد أن يوجد الآخر، وإن وجد أحدهما ذهنا فلا بد أن يوجد الآخر. نقرأ هذا المقدار والذي قبله. قال وين وصلنا؟ وربما بدل باستلزام، ذكرنا جواب صدر المتألهين رحمه الله تعالى عن إشكال قاعدة الفرعية، وذكرنا أجوبة المحقق الدواني وسيد صدر الدين الدشتكي. بقية التطبيق. قال وربما بدل باستلزام، أي ربما بدل جواب صدر المتلهين لدفع إشكال الفرعية، بدل التفرع بالاستلزام. والمبدل هو المحقق الدواني، فقال ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له، لا فرع ثبوت المثبت له بدل، أي ولو كان ثبوت المثبت له بهذا الثبوت الثابت، ولو بهذا الثبوت الثابت. فالاستلزام طبعا الاستلزام كما يصدق على المعلول يصدق على العلة، ووجود أشبه بالعلة في الماهية منه بالمعلول، فالاستلزام غير مستدع لتقدم ثبوت المثبت له على الثابت، بخلاف الفرعية. إذا تقول ثبوت الشيء شيء ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكأنك تقول الوجود متفرع على الماهية. أما إذا قلت الوجود مستلزم للماهية فهذا كما يصح في صورة التفرع يصح في صورة تفرع الماهية على الوجود. قال وربما بدل باستلزام أو خصصت عقلية الأحكام، أي خصصت بما عدا البسيطة من إضافة الصفة إلى الموصوف عن الأحكام العقلية، مع أن الأحكام العقلية لا تخصص، مع أن الأحكام العقلية لا تخصص، والمخصص هو الإمام. هذا من الأجوبة. قال مخصص، طبعا التخصيص لا يجري في الأحكام العقلية، لأن الحكم إن كان ثابتا فملاكه ثابت، وإن لم يكن ثابت فملاكه ليس بثابت، وعدم ثبوت ملاكي يعني أنه لا وجود له حتى يكون خارجا تخصيصا، ما معنى خروج التخصيص بلحاظ الأحكام العقلية. وأما القول المنصور المتقدم عن صدر المتألهين فهو تخصص لا تخصيص. وقيل والقائل هو السيد المدقق مبدأ، أي مبدأ اشتقاق الموجود وهو الوجود، ولو ذهنا فقد، أي ليس للوجود فرد خارجي ولا ذهني. عندما تحمل كلمة موجود على الماهية فتقول النار موجودة، فأنت لا تريد من هذا القول أن النار اتصفت خارجا بمبدأ الاشتقاق وهو الوجود، بحيث يكون للماهية وجود وللوجود وجود، والموجود انطبق على الماهية ببركة تلك الصفة المنضمة إلى الماهية. لا، ليس هناك شيء يقابل الموجود إلا الماهية. معنى النار موجودة أي أن النار بحيثية بحيث الذهن إذا لاحظها يحكم عليها بهذا المفهوم. إذن المفهوم وين موجود؟ فقط في الذهن، ولا يوجد في الخارج أي شيء يوازي المفهوم. ليس للوجود فرد خارجي ولا ذهني حتى يقوم بالماهية ولو قياما ذهنيا، يعني لا يوجد حتى في عالم الذهن الماهية ووجود فرد ذهني للوجود يكون بين الماهية وذلك الفرد اتحاده، لا، ويكون من باب ثبوت شيء لشيء. بل مناط موجودية الشيء أن مفهوم موجود مع الشيء أي الماهية اتحد، هذا مناط الموجودية. يعني مثلا طبعا الماهية الممكنة، الماهية عموما بالمعنى الأخص ممكنة، ومعنى إمكانها أنها في ذاتها ليست موجودة ولا معدومة. طيب ماذا يفعل الجاعل بها إذا أراد أن يوجدها؟ قال يخرجها من حد الوجود، من حد العدم إلى حد الوجود. طيب نسأل هذا القائل، نقول حد الوجود ما هو؟ إذ أنت تقول أن الوجود ليس له فرد لا خارجي ولا ذهني، إذا ما هذا الحد؟ يقول الجاعل يجعلها بحيث إذا لاحظها العقل حكم عليها بموجود وما شابه. إذن مناط موجودية الماهية ما هو؟ أن تكون متحدة بمفهوم الموجود. طبعا يورد عليه إشكالات كثيرة جدا منها ما سيأتي. فهذا القول مع القول بأصالة الوجود في شقاق. السيد صدر الدين الدشتكي رحمه الله تعالى وهو السيد المدقق بحق، هو والمحقق الدواني استحقا بحق لقب المحقق والمدقق، ولأنظارهما أثر في تطور البحث الفلسفي في الواقع، وإن كانت بعض أنظارهما قريبة يعني من البطلان الواضح إذا صح التعبير. هذه المطالب صدر الدين الدشتكي كأنه كان متذبذب جدا، يقترب جدا من الحقيقة ثم يبتعد عنها فجأة. مثلا تقدم عندنا بيان العلاقة بين المادة والصورة وأنهما اتحاديان أو اتحاديان أو انضماميان، انضماميتان أو اتحاديتان. قلنا أن صدر الدين الدشتكي يقول أنهما اتحاديتان، وإلى هذا مال صدر المتألهين. طيب ليش قال أنهما متحدتان؟ قال لأنه لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، فلا يوجد عندنا شيء ينضم إلى شيء. هذا رأي سليم ورأي متين. ثم في مسألة أخرى وهي مسألة التشخص، قال أن التشخص ليس شيئا أجنبيا عن المتشخص، بل التشخص بجزء تحليليا، بمعنى أن الذهن إذا لاحظ المتشخص في الخارج حلله إلى جزئين، أحدهما الماهية والآخر الشخص أو التشخص، ونسبة التشخص إلى الماهية كنسبة الفصل إلى الجنس، سمى ذلك تشخصا، وذلك التشخص هو عين الوجود. الآن شو يقول؟ يقول التشخص والوجود ليس لهما فرد ذهني ولا خارجي، وعلى معنى لا. أنت تقول التشخص بجزء تحليلي، والجزء التحليلي يعني أن له ثبوتا ذهنيا، فإذن ينبغي أن تقول أن الوجود ثبوت ذهني، فما معنى أن الماهية لا تتصف بالفرد لا خارجا ولا ذهنا للوجود؟ هذا نوع من التذبذب في كلمات صدر الدين الدشتكي، وهذا التذبذب ناشئ من عدم نضج مسائل الوجود في ذلك الوقت، لكن لا ينكر فضله في أنه من مقدمات نضوج مسائل الوجود في الفلسفة. قال فنحن نقول، لاحظوا الفرق بين أصالة الوجود وأصالة وما يقوله صدر الدين، فنحن نقول الماهية متحدة خارجا مع نحو من الوجود الحقيقي، وهو يقول متحدة مع المفهوم. وين بعد الاتحاد في المفهوم؟ مو في خارجة في الذهن، متحدة مع المفهوم. لا مفهوم المبدأ، مو مع الوجود، إذ لا فرد ذهنيا له، الوجود ليس له فرد لا في الخارج ولا في الذهن، الماهية لا تتحد بالوجود لا خارجا ولا ذهنا، بل مع مفهوم الموجود. طيب يعني محصل الكلام شنو؟ محصل الكلام أن الماهية معنى اتحادها بالموجود بالمفهوم أنها يصدق عليها كلمة موجود، وهذا يعني أن العقل ينتزع منها هذا المعنى. طيب انتزاع هذا المعنى مع عدم وجود المبدأ كيف؟ هذا لا معنى له. وكما نقول نحن الماهية لما لم يكن لها ما يحاذيها كانت متحدة مع الوجود لأنها شيء منضم إلى الوجود، ولو كان شيء يحاذيها لم تكن متحدة، أي أنه لما كان القول بأصالة الوجود مستلزما لكون الموجود في الخارج شيئا واحدا يحلله العقل إلى اثنين، إذ لو كان في الخارج شيئان لم يكونا متحدين بل منضم إلى الوجود، فاتحادها من لا متحصليتها بذاتها. ليش نقول إن الماهية متحدة؟ لأنها في ذاتها ليست بشيء، هي شيء ببركة الوجود. يقول هو لما لم يكن للوجود فرد لا خارجا ولا ذهنا فلا حيثية تقييدية خارجية ولا ذهنية في الماهية. ماهية في الخارج لا يوجد فيها شيء غيرها، بل مناط الموجودية اتحاد الماهية مع مفهوم الموجود. ولكن هو طبعا قريب مما ذكرنا من جهة، لكن أين البيضاء من الحرباء؟ أولا، كيف يصدق مفهوم المشتق من دون وجود المبدأ؟ ثانيا، إذا كان مناط الموجودية اتحاد الماهية بذاتها بمفهوم المشتق، فيلزم من ذلك أن تكون ذاتها كافية في اتصافها بالمشتق، وهذا يعني الانقلاب، لأن الموجودية ليست إلا صحة حمل المفهوم، مفهوم المشتق على الشيء، وهذا يعني أن الماهية بذاتها مصداق لحمل مفهوم المشتق عليها، وهذا باطل. قال: قد كان من غيرية تقابل عرفه أصحابنا الأفاضل بمنع جمع في محل قد ثبت من جهة وفي زمن توحدت. قال: قد كان من غيرية تقابل، كما أشرنا إليه سابقا، يريد أن يقول أن التقابل من أحكام الغيرية ومن عوارضها. عرفه أصحابنا الأفاضل بمنع جمع في محل قد ثبت من جهة في زمن توحدت. هذا الفعل صفة للثلاثة، توحدت هذه الجهات، محل، جهة، زمن، أي في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. فبقيد وحدة المحل دخل مثل تقابل السواد والبياض المجتمعين في الوجود في محلين. تفضل شيخنا. لإخراج بعضهم ذكر أن المحل لإخراج مثل الصور الجوهرية، باعتبار أن المحل هو الموضوع المستغني عن الحال فيه، والمادة وإن كانت محلا لكنها محتاجة إلى ما يحل فيها، باعتبار أنها تتقوم بالصورة، إذ هي محض القوة والصورة فعلية، فتحتاج إلى الصورة في التحصل والخروج من حد القوة إلى حد الفعل. لكن وقع كلام بينهم أن إخراج الصور بهذا القيد صحيح أو ليس بصحيح، حتى لو قلنا بأن المحل يطلق على مطلق ما يحل فيه الشيء. بعضهم خص المحل بما يستغني، بعضهم يقول أنه عام أو مطلق، لكن عموما هناك كلام بينهم في خروج الصور الجوهرية. بعض عبارات المعلم الأول ظاهرة في أن الصور الجوهرية متضادة، لذلك يعبر عن عالم الكون والفساد بأنه عالم التضاد، ويقصد بذلك التضاد بين الصور. بعضهم يقول أن هذا على نحو التسامح، وإلا فهو لا يريد هذا المعنى لما سيأتي منه في مثلا المقولات. قال: وبقيد وحدة الجهة دخل مثل تقابل الأبوة والبنوة المجتمعين في واحد من جهتين. زيد هم أب لشخص هم ابن لشخص. وبقيد وحدة الزمان دخل تقابل المجتمعين في زمانين، كهذا الكتاب الذي يكون أبيض في زمان وأسود في زمان آخر. وتنوين جمع عوض، وتنوين جمع عوض عن المضاف إليه. قال: بمنع جمع، ما قال جمع من المحققين، ما قال كذا، هذا من باب الإبهام. عن المضاف إليه أو جمع المتضادين الغيرين، أي الغيرين. قال: بمنع جمع للمتغايرين في محل واحد، لأن التقابل نوع من الغيرية، فحينئذ خرج التماثل من التعريف. بعضهم ألحق بالتقابل التماثل، يعني جعل التماثل من أفراد التقابل، وبعضهم ألحق التماثل بالوحدة والهوهوية، وهذا على الخلاف في الجهة الملحوظة، لأن التماثل يستبطن تغاير ويستبطن اتحاد، فمن غلب جهة الوحدة جعله من أقسام الوحدة والهوهوية، ومن غلب جهة الكثرة جعله من أقسام الغيرية. والحق أنه فيه أحكام القسمين، هو واحد من جهة وهو كثير من جهة أخرى، ولذلك كان التماثل مستبطنا للتناقض أو مستبطنا للتنافي عموما، وإن كان بوجه من الغيرية لكن جهة الاتحاد والهوية عليه أغلب. أو نقول تنكير جمع للنوعية، ما نقول مثلا أن تنكير جمع للتعويض عن المضاف إليه، نقول للنوعية، أي التقابل امتناع نوع اجتماع، لا نشترط اجتماعا خاصا بل نشترط امتناع نوع الاجتماع، وذلك النوع اجتماع متغايرين في الماهية، أي أننا نشترط في التقابل أن يكون الاجتماع المنفي مضافا إلى أمرين متغايرين في الماهية حتى نخرج التماثل، لأن التماثل وإن كان الاجتماع فيه مستحيل لكن المفروض أنهما مثلان في الماهية. إذا تقابل الوجوديان، إشارة إلى وجه الحصر المشهور أنهما إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي إلى آخر ما قال، إن عقلا معا فهما مضايفان ودونه، أي إن كان المتقابلان وجوديين ولم يكن أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر فهما ضدان بالحقيقة. قال، نقرأ هذا الأبيات حتى يتضح، ودونه قال إذا تقابل الوجوديان إن عقلا معا مضايفان ودونه ضدان بالحقيق صف مع غاية البعد ولا معها أضف، أي على الخلاف بينهم. قال، نرجع إلى العبارة، مع غاية البعد بينهما كالسواد والبياض ولا معها، أي لا مع غاية البعد أضف، أي ينسب الضدين لشهرة، أي أن المشهورة عمم التضاد لما لا يكون بينهما غاية الخلاف، فيقال ضد مشهوري يعني، أو ضد مشهور، وقيل ضد مشهوري كأحمر وأقتم حيث ليس بينهما غاية الخلاف، هذا كله إذا كانا معا موجودين أو وجوديين. وإن تقابل الوجود العدمي فما، أي التقابل اعتبرت فيه قابلية في موضوعه لمن تفى فعدم وقنية، وفي كتب الحكمة كثيرا ما يعبر عن العدم والملكة بالعدم والقنية، وهي بضم القاف وكسرها يقرأ قنية يقرأ قنية، أصل المال وما يقتنى على وزن غرفة وعلقة وما أنفق. قال، نقرأ الأبيات، لشهرة كأحمر وأقتم وإن تقابل الوجود العدمي، لشهرة كأحمر وأقتم وإن تقابل الوجود العدمي فما اعتبرت فيه قابلية لمن تفى فعدم وقنية، فإن قبولا اعتبرت مرسلا في الوقت أولى نوعا أو جنسا على كان حقيقيا فألحقا به مرودة وكعما في الأكمه، وإن قبول خص بالشخص وما في الوقت للمشهور قد كان انتمى فإنه المعروف عند الناس وهو اصطلاح قاطي غرياسي، وما القبول فيه ليس يعتبر بالسلب والإيجاب عنه مشتهر. نرجع إلى العبارة، قال فإن قبولا اعتبرت مرسلة، أي إن أخذت القابلية مرسلة مطلقة كعدم اللحية في الكوس، نعم أي مطلقا في الوقت، أي سواء كانت قابلية موضوع العدم للملكة في الوقت كعدم اللحية في الكوسج الأمرد، أو قل الرجل الأمرد، عادة في اللغة الأمرد هو الشاب الذي لم يبلغ أوان نبات الشعر، شعر اللحية، الكوسج هو الرجل الذي لم تنبت فيه اللحية ومثله يلتحي، أو لا في الوقت نوعا، أي وسواء كانت القابلية نوعا، ومثال هذا القسمين ما في النظم، أو جنسا على كعمل أقرب العقرب، كعمل عقرب العقرب فيه قابلية بلحاظ جنسه وإن لم يكن له قابلية بلحاظ نوعه ولا بلحاظ شخصه، هذا العقرب لا يمكن أن يكون مبصرا، والعقرب بشكل عام لا يمكن أن يكون مبصرا. نعم، العقرب بلحاظ جنسه وهو الحيوان يمكن أن يكون مبصرا، لذلك يقال عن العقرب أنه أعمى. أعمى ليش؟ مع أنه ليس من شأنه أن يبصر. قال نعم، نحن نتكلم عن الشأنية بلحاظ الجنس أو بلحاظ النوع أو بلحاظ الشخص، ولم نقيد الشأنية بالشخص. لا، إن لاحظت الشأنية مقيدة بالشخص فالعقرب ليس بأعمى، لأن هذا الشخص لا يمكن أن يكون أعمى. مثل زيد، زيد مثلا من الناس، هذا الآن قبل بلوغه من شأنه شخصان أن يكون ملتحيا، تقول هو أمراد، هو مثلا كذا. كان تقابل العدم والملكة حقيقيا فألحقا به، أي بتقابل العدم والملكة مرودة ونحوها من أعدام في غير الوقت. شوف، لاحظ القابلية شخصية، لكن لم تقيد قابلية الأمرد بوقت الانتفاء. يعني مثلا هو الآن فيه قابلية شخصية لكن مو بلحاظ هذا الوقت. إذا أمسكت طفلا عمره 7 سنوات فهذا أمرد، لأن فيه قابلية حتى بلحاظ شخصه أن يكون ملتحيا، لكن إذا لاحظت وقت هذا الانتفاء لم يكن قابلا، فإنما يكون له قابلية إذا أطلقت القابلية من جهة الوقت من أعدام في غير الوقت. وكعمن في الأكمه وغيره، فالأكمه مثلا شخصه ليس بقابل للبصر لكن نوعه قابل للبصر، وغيره مما قابليته بحسب النوع لا بحسب الشخص. وإن قبول خص بالشخص ولا يعتبر النوع والجنس، وما في الوقت ولا يعتبر قبول في غير الوقت، فتقابل العدم والملكة للمشهور، يعني أن المشهور خص الشأنية المأخوذة في تعريف العدم والملكة بالشأنية بحسب الوقت وبحسب الشخص، أي أن العقرب عند المشهور لا يكون أعمى، لا يقال عنه أعمى. ليش؟ لأنه ليس فيه شأنية البصر، نوعه قابل للبصر، عفوا جنسه قابل للبصر، نوعه ليس بقابل ولا شخصه قابل. الطفل ليس بأمرد، لماذا؟ لأن هذا الشخص وإن كان فيه قابلية شخصية لكن فيه قابلية شخصية في غير هذا الوقت، أما بحسب هذا الوقت فليس فيه قابلية. إذن اشترط المشهور في عدم الملكة ثبوت القابلية في الوقت بحسب الشخص. لا لا، فيه قابلية لكن هو لم يتزوج. أنت تنفي الفعلية لكن لا تنفي القابلية، فهذا الذي تقول ليس بمتزوج، عدم الزواج فيه من باب عدم الملكة. لا، في الطفل مثلا في 7 سنوات ولم يبلغ بعد الشأنية حتى ينبت له الشعر، فإذا لاحظت الوقت فلا شأنية. نعم، هو بعد 3 سنوات 4 سنوات يكون شأنيته تامة، هو قريب من الفعل. قال قد كان انتمى، ثم ذكرنا وجه تسميته بالمشهور، فإنه المعروف عند الناس لا المعنى الأول التي تكون القابلية فيها بحسب النوع أو في غير الوقت، لا المعنى الأول، فإنه شيء يعرفه الخواص والتعميم عنهم، التعميم عن الناس، وهو اصطلاح قاطي غرياس، عفوا التعميم عند الخواص لا بلحاظ الناس، الناس يخصصون الشأنية بلحاظ الوقت والشخص، وهو اصطلاح قاطي غرياس قاطغورياس هذا اسم لباب المقولات في المنطق. في القديم كانوا يبحثون عن المقولات في المنطق، يبحثون عن العين وأحكام العين في المنطق، وعن المتى وأحكام المتى في المنطق، وعن الكم وأحكام الكم في المنطق. وذاك الباب يسمى قاطغورياس، اللي عنده منظومة تحقيق الشيخ حسن زادة عامري ذاكر الاصطلاحات، اصطلاحات باب المنطق، أبواب المنطق. في بحث المقولات العشرة اصطلحوا عليه تسهيلا للمتعلمين. لا قاموس تسهيل المتعلمين، هذا اسم للمقولات باللغة اليونانية. وما أي تقابل وجودي وعدمي، القبول فيه ليس بمعتبر، فهو بالسلب والإيجاب عنهم اشتهر، أي أن الفرق بين السلب والإيجاب عن العدم والملكة بعدم اشتراط القابلية في السلب والإيجاب. فتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.